بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نطرح فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. أيها السادة، باسمنا وباسمكم جميعا نشكر فضيلة الشيخ على الإجابة على هذه الأسئلة.
نشكركم أيضا، نسأل الله يوفق الجميع.
آمين. سماحة الشيخ، هذه رسالة وردت من المستمع عين صاد، يسأل عن الزيادة في قروض البنوك. يقول فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أفيدكم بناحية هامة تمس العقيدة الإسلامية، وهي أن البنوك إذا أراد أحد أن يقترض منهم طلبوا عليه زيادة معينة عند تسديد القرض، ويشترطون على المقترض رهن الصك، ولا يتم رهن الصك إلا بموافقة المحكمة أو كتابة العدل. والسؤال هو: هل يجوز أن يشترط البنك على المقترض زيادة معينة؟ وهل يجوز للمحكمة أو كتابة العدل أن توافق على رهن الصك للبنك مع علمها بأن في هذا الاقتراض معاملة ربوية؟ أرجى توجيه نصيحة للناس ولأصحاب البنوك في هذه الناحية، كما أرجو الإجابة على سؤالي وفقكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، هذا القرض الذي سأل عنه السائل محرم بلا شك، وتحريمه محل إجماع بين أهل العلم، لأن الزيادة في القرض ربا بلا شك من أهل العلم، فلا يجوز للمسلم أن يقترض من أي إنسان من البنك أو غير البنك بزيادة، أن الرد كان يقترض 100 على أن يرد إليه 110 أو 105 أو 100 ريال واحد، كل ذلك ربا. وهكذا 1000 على أن يرد عليه 1005 أو 1010 أو 1020، كل ذلك ربا. لا يجوز للمسلم أن يتعاطى هذا، لا من البنك ولا من غير البنك، لا مع الأفراد ولا مع الجماعات، كله منكر. وقد كتبنا في هذا غير مرة، ونشر في الصحف المحلية وغيرها، فالأمر واضح، ولكن كثير من الناس يقدم على الربا ولا يبالي إيثار العاجل على العاجل وعدم عناية بأمر الله سبحانه وتعالى. وإذا علمت المحكمة هذا الأمر فليس لها أن توافق على ذلك، وليس لها أن توافق على تثبيت الصك، لأن هذا من باب الإعانة على الربا. ولكن كما بلغني أن المحاكم لا تدري عن هذا، لأنهم يجملون الزيادة في القرض ويدعون أن لهم على فلان كذا وكذا ويدخلون الزيادة في القرض، فلا يعلم القاضي الحقيقة، ويكتب لهم على دين معين ليس فيه ذكر الزيادة معروف. فالحاصل أن الحاكم إذا عرف ذلك أو كاتب العدل لا يجوز له التوثيق لهذا الدين الذي فيه الربا، ولكن قد يعمون هذا ويخفونه ولا يوجنونه، فيكتب كاتب العدل أو الحاكم التوثيق لأنه لا يعلم الحقيقة، ومن جهل فهو معلوم.
نعم، أحسنتم. هذه رسالة من المرسل محمد مفرج الدوسري، يسأل عدة أسئلة، أولها يقول: هل الجندي أثناء عمله ليس عليه جمعة ولا جماعة؟
هذا فيه تفصيل. الجندي إذا كان حارس على شيء للدولة، كان يكون حارسا على سجن أو حارسا على مال يخشى عليه أو على محل من المحلات يخشى أن تنتهك، هذا ليس عليه جماعة ولا جمعة، بل يصلي فردا. أما جلس الجندي إذا لم يكن حارسا على شيء ولا مريضا، فإن عليه مثل ما على الناس، عليه يصلي الجمعة والجماعة، هذا الإطلاق ليس له وجه، الجندي مثل غيره. إلا إذا كان هناك عذر شرعي من مرض أو خوف، لو خرج إلى الجماعة أو الجمعة، أو كان حارسا على شيء يخشى عليه، كان يكون حارسا على باب السجن أو على أموال تحت يده يحرسها يخشى عليها أو ما أشبه ذلك، هذا عذر.
سؤاله الآخر يقول: هل يجوز من حضر إلى المسجد متأخر وصلى تحية المسجد أمام وجه مصلي آخر أو ضايقه حتى كان يخرج من مكانه، وفي بعض الحالات يخرج ويترك المكان له، وهذا كثير ما يحدث، والبعض يضع سجادة أو إحرامه ويذهب للطواف ليحجز المكان في المسجد الحرام؟ نرجو الإفادة عن هذين النقطتين.
ليس للمؤمن أن يضايق أخاه في الصف، بل يصلي حيث انتهى، بل يقف ويصرف مع الناس حيث انتهى الصف، وليس لا يفرق بين اثنين كما جاءت به النصوص، لكن لو ادى فرجه تسع له فانه لا باس يدخل بها ويسدها، لان المسلمين مامورون بسد الفرج وبالتراص الصفوف، وله يصلي اذا كان امامه احد له يصلي تحيه المسجد او الراتبه، وان كان امامه شخص جالس كالامام ونحو ذلك لا بد لا حول عليه في ذلك. وانما يجب عليه ان يلاحظ عدم الايذاء لاخوانه المسلمين، بل يصف مع الناس حيث انتهت الصفوف، ولا يؤذي الناس بمضايقته في الصفوف، ما لم يجد فرجة تتسع له فلا باس يسدها كما هو مامور بذلك. نعم.
طيب وبالنسبة لحجز المكان بسجادة؟
كذلك حجز المكان ليس له حجز المكان، ليس لأحد يحجز المكان لا في يوم الجمعة ولا في غيره، بل ينبغي أن يأتي إلى الصلاة على نية الإقامة في المسجد حتى يصلي مع الناس.
نعم.
أما أن يأتي ليحط يجعل المكان سجادة أو شيء آخر حتى يرجع يذهب إلى بيته أو إلى الطواف أو إلى شيء آخر ثم يرجع، ليس له ذلك، لأن هذا يمنع منه المتقدمين إلى الصلاة أو إلى الصفوف. فالواجب على المؤمن ان يدع هذه الامور وان يقصد الصلاه ان يقيم في المسجد، لا ليضع عمامه او عباءه او سجاده او غير ذلك ثم يخرج للحاجات الاخرى.
سؤاله الاخر يقول: هل المرور امام اوجه المصلين حرام في جميع المساجد وايضا في المسجد الحرام يحدث كثيرا؟ نرجو التوجيه وفقكم الله.
ليس المسلم ان يمر بين المصلين امامهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعرف المرء بين يدي المسلم ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. فليس المسلم يمر بين يدي إخوانه وهم مسلون، إذا كان الإمام لم يقم الصلاة يصلون النوافل ينتظرون الصلاة أو بعد الصلاة، ليس يمر بين أيديهم، بل يسلك مسلكا آخر حيث أمكن، حيث يلتمس الموقف مع المصلين على طريقة لا يمر بها بين يدي المصلي قريبا منه. أما إذا كان بعيدا منه فلا يضره ذلك، أو أمام السترة بين المصلي وبينه السترة فلا بأس بذلك. وهكذا إذا كان الناس في الصلاة قد قيمت الصلاة فلا بأس يمر بين يدي المصلين وهم الصلاة، لأنه مستور بالإمام بسترة الإمام، فلا يضر من مر بين أيديهم وهم يصلون خلف الإمام، ولكن لا يمر بين يدي المصلي فردا أو بين يدي الإمام، ولا يمر بينه وبين السترة أيضا، بل يكون بعيدا عن ذلك أو من وراء السترة لا بأس. للحديث السابق.
سماحة الشيخ، ممكن نعرف مقدار قبلة الشخص التي ممكن أن يمر الإنسان بعدها؟
اختار العلماء في هذا، وأحسن ما قيل بذلك أنه إذا كان أبعد من 3 ذراع من قدم المصلي فلا يضر،
يعني
لأنه إذا أراد أن يرده يحتاج إلى خطوات، يحتاج إلى يتقدم خطوات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في الكعبة جعل بينه وبين الجدار 3 ذراع، فإذا كان بعيدا عن محل المصلي 3 ذراع فأكثر بعيدا عنه لا يضر ذلك. ولكن أولى بالمصلي أن يتخذ سترة، تيسر له سترة يتخذ سترة كالسارية والجدار أو عصا يركزها أو ما أشبه ذلك إذا تيسر له ذلك، حتى يوسع للناس المرور ولا يحجعهم. والذي يرى السترة ليس له يمر بينها وبين المصلي، بل يمر من ورائها.
نعم.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ سترة في أسفاره في الحضر عليه الصلاة والسلام، ويقول صلى الله عليه وسلم: صلى أحدكم فليصلي لها سترة ويدنو منها. فاتخاذ السترة سنة مؤكدة، والذنوب لها سنة أيضا وليست واجبة لكنها سنة.
إذا نستطيع أن نقول أن الإنسان إذا مد يده لمن أراد أن يمر أمامه ولا يطوله إلا بخطى فإنه في خير.
هذا معقول.
نعم،
في أصح الأقوال.
أتابكم الله. سؤاله الأخير يقول: هل يجوز دخول المسجد والجلوس فيه دون الصلاة حتى يؤذن؟ أرجو إفادتي، جزاكم الله خير الجزاء.
لا بأس يدخل المسجد ويجلس فيه للراحة أو للنوم في الطائلة أو ما أشبه هذا، لا بأس بذلك. وإن كان بعض الصحابة ينام في المسجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ليس له يجلس، ما ينبغي الجلوس إلا بعد التحية إذا كان على طهارة، إذا كان على وضوء يصلي ركعتين ثم يجلس. أما إن كان على غير طهارة فلا حرج عليه، يجلس والحمد لله ولا حرج في ذلك.
هذه الرسالة من المستمع من المدينة المنورة محمد عمران، يقول: ما حكم صلاة الرجال خلف النساء أو بجانبهن في الجهة الأخرى؟
المشروع أن يكون الرجال أمام النساء وأن يكون النساء خلف الرجال في المساجد، وإنما صلوا يكون النساء خلف الرجال هذا هو المشروع وهذا هو الواجب. لكن لو دعا ضرورة في مثل أيام الحج ومواسم الحج في المسجد النبوي والمسجد الحرام قد يقع النساء عن يمين المصلين أو عن يسارهم أو أمامهم فلا يضر صلاة الرجال، صلاة الرجال صحيحة ولو كان النساء أمامهم أو عن يمينهم أو عن شمائلهم لا يضره ذلك. أما السنة والمشروع والواجب أن يكون خلف المصلين، هذه السنة.
نعم أحسنتم. هذه رسالة من المرسلات ليلى وريما القابل. تقول المستمعة ليلى وريما: ما حكم جمع الصور من أجل الذكرى فقط؟
التصوير إذا وجد الأرواح محرم ولا يجوز عند أهل العلم، سواء كان الروح إنسانا أو بهيمة أو طائرة، كله لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وقال عليه الصلاة والسلام: كل مصور في النار، الحديث. وقال: من صور صورة في الدنيا كلها يوم فيها روح ليس بناته. فالأحاديث صريحة في تحريم التصوير لدعوة الأرواح من بني آدم وغيرهم، فلا يجوز التصوير لا للذكرى ولا لغير الذكرى. ليس للمسلم أن يصور ولده أو زوجته أو أقاربه للذكرى، بل ذلك منكر ولا يجوز. لكن قد يعفى عن الرجل يصور عند الحاجة والضرورة، مثل التابعية، مثل رخص القيادة قيادة السيارات، مثل أشباه ذلك ما تدعو الضرورة إليه، وليس له مندوحة من ذلك ولا يستطيع السلام من ذلك لأن الدولة تلزم بذلك، فهذا وأشباهه لا بأس للضرورة والحاجة الملحة، وفي حكم مكره في هذه الأشياء، في هذه الأشياء في حكم مكره، لا حرج عليه إن شاء الله. ولكن لا ينبغي أن يتخذ الصور يعني للتلذذ بها أو للذكرى أو للعبث أو للتساهل بذلك أو ما أشبه هذا، لا، كل هذا منكر لا يجوز. لكن للضرورة لا حرج إن شاء الله، مثل ما تقدم، مثل تابعية ما تيسر تابعيها إلا بالصورة، ما تيسر غير السيارة إلا بالصورة، مثل مريض ما تيسر العلاج إلا بالصورة، فهو كالمكره في هذه الأحوال.
جزاكم الله خيرا. سؤالهن الثاني يقولن فيه: ما حكم استعمال أوراق الجرائد والمجلات في الأغراض المنزلية كالأكل عليها واستعمالها للتنشيف والتنظيف؟
أوراق الصحف إذا كانت خالية من ذكر الله ليس فيها ذكر الله فلا حرج في استعمالها، أما إذا كان فيها آيات من القرآن أو بسم الله الرحمن الرحيم أو ما أشبه ذلك مما يكون فيه ذكر الله فلا يجوز، لأن فيه إهانة لذكر الله، فلا تتخذ بصفة للطعام ولا فيها الحوائج المعروفة من حاجات البيت، لأن هذا نوع امتهان. فإذا عرف أن هذه الجريدة ليس فيها إلا أشياء ليس فيها ذكر الله بل أشياء أخرى، مع أن هذا قليل، فالغالب أنها لا تدخل الجريدة فيه، فلا ينبغي استعماله، بل لا يجوز استعمالها إذا كان فيها آيات أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو يذكر الله عز وجل. لكن لو فرضنا جريدة خالية فلا حرج.
أحسنتم. سؤالهن الآخر يقولنا: قرأنا في كتاب الكبائر في باب اللعان حديث يقول: لعن الله السلتة، وعرفنا السلتة هي التي لا تكتحل ولا تتخضب، فهل هذا الحديث صحيح وفقكم الله؟
هذا حديث لا أعلم له أصلا، لا أعلم له أصلا، والذي يظهر لي أنه موضوع ليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
أيضا السؤال الآخر: ما حكم إزالة شعر الأيدي والأرجل من أجل الزينة؟
لا أعلم فيه بأسا، أخذ الشعر يد المرأة ورجلها لا حرج، لا أعلم فيه بأسا، أما الوجه فلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامسة والنمسة، وذكر أئمة اللغة أن النامسة هي التي تأخذ الشعر من الوجه أو من الحاجبين، هذا هو ممنوع. أما لو ظهر لها لحية أو ظهر لها شارب أو صلى شعر في يديها أو في رجليها فلا بأس بأخذه، ولا حرج في ذلك إن شاء الله.
أحسنتم. سؤال الأخوات ليلى وريما القاضي الأخير يقولن فيه: إذا سافرت المرأة إلى الخارج فما حكم الحجاب مع كشف الوجه؟
المرأة في الخارج الداخل ليس لها كشف الوجه، فلا عليها أن تحتجب في الداخل والخارج، لأن الله جل وعلا قال: وإذا سألتمون فتاة فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبهم وقلوبهن، قال سبحانه: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن الآية. فالواجب عليهن التستر والتحجب مطلقا في الداخل والخارج، لأن الرجال في الخارج كالداخل يخشى منهم الفتنة ويخشى عليهن الفتنة على النساء أيضا، فالحصن الداخل والخارج سواء في وجوب الحجاب.
هذا سؤال من المستمع من الرياض محمد عمران الغشام، يقول إن فيه بعض المأمومين يذهبون إلى مساعدة الإمام في تسوية الصفوف للصلاة، كأن يقول تقدم يا فلان وتأخر يا فلان ورصوا الصفوف، فما حكم تسوية الصفوف من قبل المأمومين أثابكم الله؟
لا حرج في ذلك، هذا التعاون بين التقوى. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر برص الصفوف وتسويتها، وقال إن تسوية من إقامة الصلاة فإذا ساعد بعضهم من الإمام فيمن حولهم يلاحظونهم ويأمرونهم بالاستواء والتراص فهذا كله خير، وهذا باب التعاون البر والتقوى ولا نعلم فيه بأسا.
هذا سؤال من المرسل عزيز أو عزيز الغامدي، يسأل عن الذبيحة، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، لقد حدث علي قصة وقصدي أستفسر من سماحتكم. ومشكلتي أنا في 13 سنة من عمري وذبحت ذبيحة أو ذبيحة العيد أي عيد النحر، وعندما قطعت الجلد فقط جاءتني حرمة وأكملت ما في هذه الذبيحة، أي أنها قطعت البلعوم ومخته والرقبة، أي تقول ومخة الرقبة وذكتها، فما هو رأي سعادتكم أو سماحتكم؟ هل ذبيحة حلال وتكملة هذه الأنثى ما يضر بصحة الحلال؟ نرجو إفادتنا عن ذلك وحفظكم الله.
لا حرج في تولي الصبي العاقل من 23 فأكثر العاقل الذبح، ولا حرج تولي النساء الذبح، كل ذلك لا حرج فيه. المرأة تذبح مثل الرجل، الصبي كذلك العاقل يذبح مثل الكبير، لا حرج في ذلك. ذبيحة الصبي العاقل والمرأة كلها صحيحة وحلال، إذا قطعت القطع الشرعي، قطعت العقوم المري أو كمل الذائحة بقطع الوجهين، كل ذلك حسن. المقصود أن ليس فيها ذبيحة المرأة شيء ولا ذبيحة الصبي العاقل شيء.
لدينا أيضا سؤال من الأخ محمد بن علي الزري أو الزدي أو الزري من الدمام، يقول: الآن عندي أسئلة عن البيع والشراء، والسؤال الأول: أنا أبيع بساعات وغيرها، والسعر مثلا على الساعة 150 ريال، فيأتيني رجل وأبيعها عليه عن 145 ريال، ويأتيني آخر وأبيعها 135 نقدا، ويأتيني صديق وبحكم الصداقة أعطيها له 125 ريال، وإذا أتاني واحد أعرفه فقال آخر الساعة عن 150 لكن الدراهم مؤجلة إلى المعاش، فهل البيع جائز وفقكم الله؟
الواجب على المؤمن أن لا يخدع الناس، بل يتحرى بالسعر المناسب الذي لا يضر الناس. فإذا كان سعر الساعات 150 مثل الناس، يعني يبيع مثل ما يبيع الناس أمثالها 150، ولكن في تلازل بعض الناس إذا ألح أو لكونه صديقا أو قريبا لا حرج في ذلك، كون يتلازل لبعض الأقارب أو بعض الأصدقاء فيبيع بأقل من السعر المعتاد لا حرج في ذلك. أما كونه يغش الناس فإذا رأى الضعيف الجاهل زاد عليه، وإذا رأى الحاذق المصير أعطاه السعر المعتاد، هذا لا يجوز له، بل يجب عليه يلاحظ الجاهل كما يلاحظ الآخر، فيبيع بسعر المعروف للجميع، لا يغش به احدا ولا يخون به احدا، بل يبيع بالسعر المعروف الذي يبيع به الناس حتى لا يخدع الناس. واذا نزل لبعض المحبين او بعض الاصحاب او بعض الاقارب شيئا او اعطاه اياه هديه من ثمن فلا باس اليه، لكن لا يتحرى ان يظلم الجهال والذين لا يعرفون الاسعار فيبيع عليهم باسعار زائده، بل يجب عليهم ان يكون سعرهم مضطردا معروفا مثل ما يبيع الناس مع الحاذق ومع غير الحاذق، هذا الواجب عليه. واما هو ينزل بعض الناس مثل ما تقدم لا باس. أما كونه يبيع المعاش مؤجل المعاش هذا محل نظر، كان المعاش معروف يعني إلى آخر الشهر فلا بأس، أما إلى معاش مريض فيخرج وفي جهالة وفي غرض هذا لا يجوز. أما إذا كان بينهم معروف يعني فاعل في أول الشهر والأجل بينهم إلى آخر الشهر لصرف المعاش المعروف المعتاد لا بأس بهذا.
لكن أعتقد سمحت الشيخ يختلف لو مثلا أعطاه شيئا سلفة إلى أن يستلم معاش وهو طالب مثلا، هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟
بس هذا خير قرر لا وأمر فاسد.
نعم.
قرر فاسد لكن البيع لا يبيع إلا أجل بغرض، إذا كان المعاش معروف يعني لا بأس من آخر الشهر أو آخر الشهر الثاني أو الثالث فلا بأس.
أحسنتم. سؤاله الثاني يقول: أنا أسافر إلى الكويت ويأتيني واحد فيقول اشتري لي ساعة معينة من سوق الكويت، وأتفق معه على أن يعطيني فائدة وأتعاب زائدة عن الفاتورة 3%، فهل هذا جائز شرعا؟
إذا اتفق معه على أجرة 3% أن تعبه بشراء السيارة الساعة لا بأس، إذا اتفق معه أن يشتري الساعة كوكيل ولكنه يعطيه في مقابل ذلك 3% أو 5% أن تعبه لا حرج في ذلك. أما أنه مثلا يبيع عليه يشتريها ويبيع عليه شيء ما هو في ملكه لا، لا يبيع عليه الساعة اللي في ملكه، إنما هو وكيل.
لا.
يشتري له الساعة ويعطيه إياه ولكن له أجرة من باب الوكالة ما بأس به، وليس له يبيع هذه الساعات من بعد اشتراها.
أيها السادة، إلى هنا ولك على نهاية هذا اللقاء الذي استعرضنا فيه الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائل المستمعين ع ع ص، ويسأل عن حكم الزيادة في قروض البنوك، والمستمع محمد مفرج الدوسري وعنده عدة أسئلة، ومحمد عمران من المدينة، ويسأل عن صلاة النساء أمام الرجال، وليلى وعيمة القاضي، ومحمد عمران الغشام من الرياض، ويسأل عن حكم تسوية الصفوف من قبل المأمومين، وعزيز أو عزيز الغامدي، ويسأل عن حكم ذبح الصغير وذبح المرأة، وأخيرا محمد بن علي الزردي من الدمام، ويسأل عن الزيادة في البيع على بعض المشترين وعن نقص الآخرين. هذه الأسئلة والاستفسارات عرضناها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته وشكرا لمتابعتكم، وحتى نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.